قيام يوم الدين، قال: غرر في أن اللائق بجنابه أي أقسام الفاعل. هناك خطأ مطبعي، الصحيح بجنابه لا بجنانه. قال: في الأول السادس ذو رواية، وهو لدى المشاء بالعناية، وعندهم لسور عوارضا، وعند الإشراقي لكل بالرضا، ومتكلم بداع زيد قد، قال لفعل الله قصدا قد قصد. بعد أن انتهى من تقسيم الفاعل إلى أقسامه الثمانية، أراد أن يبين القسم الذي يصدق على الواجب جل وعلا، وحيث إن هنا مسألتين لهما مدخلية في معرفة فاعلية الأول والواجب، فلا بد من الإشارة إليهما بنحو الإجمال. المسألة الأولى أنه قد وقع البحث بين العقلاء أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة أو ليست معللة، فذهب الأشاعرة إلى أن أفعال الله لا تعلل، وعملوا بقوله تعالى في هذه المسألة: لا يسأل عن فعله. ففهموا من هذه الآية أن الواجب أجل من أن يفعل لغرض، ولذلك اتهموا بأنهم يجوزون على الله الجزاف، والمعتزلة في مقابلهم قالوا بأن أفعال الله معللة، لأنها إذا لم تكن معللة كان فعل الله عبثيا، والعبث قبيح والقبح خلاف الحكمة، والله حكيم. المسألة الثانية هي مسألة العلم الإلهي. مسألة العلم الإلهي كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك قريبا، فيها بحث طويل جدا بين العقلاء، إذ كيف يصور علم الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا مسائل: المسألة الأولى مسألة علم الواجب بذاته، المسألة الثانية علم الواجب بالأشياء عند صدور الأشياء، والكلام في هاتين المسألتين أخف مؤونة من البحث في المسألة الثالثة، وهي مسألة العلم بالأشياء قبل الإيجاد. هنا بحث بينهم: كيف يكون الواجب عالما بالأشياء قبل الإيجاد؟ فمنهم من قال أنه يعلم، منهم من قال أنه لا يعلم. ونفي العلم هنا ليس من باب نفي الكمال، بل من باب نفي النقص، لأن العلم يتبع المعلوم في الوحدة والكثرة، بمعنى أنه لا معنى لوحدة العلم مع تعدد المعلوم. فإذا كان متعلق العلم في المقام الأشياء، فيلزم من ثبوت العلم بها قبل صدورها، والحال أنه لا يسبق الأشياء قبل الصدور إلا الواجب، إذن يلزم من ذلك إثبات الكثرة في مرتبة ذات الواجب، والكثرة نقص. فنحن من باب نفي النقص نقول: ليس للواجب علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. ومنهم من قال أنه يعلم بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا. وباعتبار أن بعض أقسام الفاعل المتقدمة إنما كان امتيازها عن بعضها بالعلم، فمثلا امتياز الفاعل بالقصد عن الفاعل بالطبع والقاصر بالعلم، وامتياز الفاعل بالعناية عن الفاعل بالقصد بالغرض، وامتياز الفاعل بالتجلي عن الفاعل بالعناية، والفاعل بالرضا بالعلم قبل الصدور، وعدم العلم مثلا قبل الصدور، فالتجلي مثلا يكون علما قبل الصدور، والرضا ليس فيه علم قبل الصدور. إذن نتيجة المسألتين المتقدمتين تؤثر على محل البحث. فإن قلنا أنه ليس للواجب علم بالفعل قبل الفعل وليس فعله معللاً وليس شاعراً بفعله حال صدور فعله، كان صدور الفعل منه موجباً لانطباق عنوان الفاعل بالطابع. إذا لم يكن شاعراً بالفعل وليس له علم قبل صدور الفعل ولم يكن فعله مخالفاً له، فإذن هو فاعل بالطابع. وإلى ذلك ذهب الدهريون. قال الدهريون النافون لوجود العلة، طبعا لأن من فرق الدهرية من نفى وجود علة لهذا الكون، لذلك يستدل على الصانع بتمام الصانع. منهم من قال وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر ما هو؟ هو هذه الأحداث المتتابعة، وجود السماء وجود الأرض وحركة الأفلاك وتبدل الليل والنهار واختلاف الألسنة وما إلى ذلك. إذن لا يكون حاصل كلامهم إلا نفي الواجب. فقالوا أن فعل الأول ليس من جهة اشتماله على العلم والشعور، بل من جهة كونه طبيعة تفعل مقتضاها، فإذن يصدق عليه حد الفاعل بالطبع. وهؤلاء مخذولون مطرودون عن ساحة التقديس للذات الواجبة، لأن الواجب أجل شأنا وأرفع مكانة من أن لا يكون عالما بفعله ولا بذاته. إذن هذا الكلام ليس بتام. ومنهم من قال أنه يعلم، ولكن يعلم بالأشياء قبل الصدور علما إجماليا، وذلك لأن العلم بالعلة علم بالمعلول بالقوة. فمثلا قد يبلغ الإنسان من معرفة قواعد النحو حدا بحيث لو تطرح أمامه مسألة غير معنونة في الكتب استطاع أن يستنبط قاعدتها فورا، فهو قبل الاستنباط ليس بعالم فعلا، لكنه عالم بالقوة القريبة من الفعل، بحيث لا يفصله عن العلم الفعلي إلا زمان الاستنباط، وهذا يقال له أنه عالم بالقوة. كذلك الواجب، هو وإن لم يعلم بالأشياء قبل الصدور لكن باعتبار أن ذاته علة تمام العلة، فعلمه بذاته علم بالمعلول بالقوة القريبة من الفعل. إن قلت إن كان العلم كمالا فيلزم من هذا الكلام نسبة النقص إليه، قلت كمال العلة ليس في علمها بمعلولها، لأن العلم بالمعلول كما نوهنا إلى ذلك في الدرس السابق عين المعلول، إذ قلنا إن جهة المعلومية في المعلول عين جهة الصدور. فإذن كمال العلة في المقام ليس بعلمها بالمعلول، بل كمال العلة في المقام بعلمها بذاتها. لازم ذلك الكمال أن تكون عالمة بمعلولها، إذن لا يلزم النقص. وهذا ما ذهب إليه الإشراقيون، ولذلك يكون الواجب عندهم فاعلا بالرضا، والفاعل بالرضا هو الذي ليس له علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل وإن كان عالما بالفعل عند صدور الفعل، فهو عند صدور الفعل عالم وشاعر، ولكن علمه ليس سابقا على فعله، بلا يوجد له علم إجمالي بفعله قبل صدور فعله، فيكون عندهم فاعلا بالرضا. ما عنده في الواجب، ماكو في الواجب، لا يوجد، بل لا يوجد مطلقا حتى في غير الواجب، لأن النكتة عندهم أن مرتبة العلة فوق مرتبة المعلوم، فإذا كان هناك علم تفصيلي يلزم من ذلك ثبوت المعلوم وهو المعلول في مرتبة العالم وهو العلة، وهذا خلفهم. أما المشاؤون فإنهم قالوا أن للواجب علما تفصيليا بالأشياء قبل صدور الأشياء، ولا يلزم من ذلك محذور كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. ويقولون إن مناط علم الواجب بالأشياء قبل صدورها صورها المرتسمة في ذاته، فنسبة تلك الصور إلى ذات الواجب كنسبة الموجودات الخارجية إلى صفحة الأعيان، ونسبة الواجب إلى تلك الصور كنسبة الخارج إلى تلك الموجودات الخارجية. وكما أنه يوجد في ذهننا صور متعددة، كذلك يوجد في ذات الواجب هذه الصور من دون لزوم تكثر في ذاته، لأن المفروض أن هذه الصور خارج عن الذات، عارض على الذات، زائد على الذات، فيكون له علم تفصيلي بالفعل قبل صدور الفعل، ولكن ليس له غرض زائد وراء هذه الصور، بل نفس علمه بتلك الصور كاف في صدور تلك الصور عنه، ولذلك يكون الفاعل عندهم، الواجب عندهم، فاعلا بالعناية، والفاعل بالعناية هو من له علم ودراية بفعله، سابق على فعله، من دون أن يكون علمه له غرض زائد على الذات، علم زائد لكن ليس له غرض زائد، وهذا هو الواجب في مسلك المشائين. الواجب يعلم بفعله قبل صدور فعله، علمه زائد على ذاته، ليس له غرض ولا قصد زائد على الذات. أما المتكلمون فإنهم قالوا بهذا تقريبا، مع اختلاف في التصوير الصور المرتسمة وأمثالها، قالوا أن الواجب يعلم بالأشياء قبل صدورها. المعتزلة قالوا أن الواجب يعلم بالأشياء قبل صدورها علما زائدا على الذات، له غرض من وراء فعلها فيكون فاعلا بالقصد، بمعنى أن نفس العلم ليس بكاف للصدور، بل يحتاج وراء العلم إلى قصد زائد، فيكون الواجب عند المتكلمين المعتزلة من الفاعل بالقصد. وأما صدر المتألهين وفاقا لبعض العرفاء فقد ذهبوا إلى أن الواجب يعلم بالأشياء قبل صدورها علما تفصيليا لا علما إجماليا كما يقول صاحب حكمة الإشراق، ويكون علمه عين ذاته لا كما ذهب إلى الزيادة المشاؤون حيث قالوا بأن العلم زائد على الذات، ونفس علمه المتحد بذاته كاف في صدور معلولاته لا كما قال المتكلمون المعتزلة أنه لا بد له من قصد جديد، وسموا ذلك الفاعل بالتجلي، فيكون الواجب عندهم فاعلا بالتجلي. نعم، ينبغي الالتفات إلى أن إثبات هذه المرتبة من الفاعلية لا تستلزم نفي مرتبة الفاعلية بالعناية أو مرتبة الفاعلية بالرضا لما تقدم الإشارة إليه في الدرس السابق. هذا بالنسبة إلى الواجب واختلاف الأقوال في نحو فاعلية الواجب. وأما بالنسبة إلى النفس الإنسانية فالنفس الإنسانية البحث فيها يختلف من جهة عن البحث السابق ويشابه من جهة البحث السابق. جهة الشبه أننا نتكلم عن نحو فاعلية النفس، كما كنا نتكلم عن نحو فاعلية الواجب. وجهة الامتياز أننا في الواجب كنا نتكلم ونقول أنه إما أن يكون فاعلا بالقصد أو يكون فاعلا بالعناية أو يكون فاعلا بالتجلي وما إلى ذلك، فكان الكلام من باب الترديد. أما في باب النفس فإن الكلام ليس من باب الترديد، بل الغرض معقود لبيان نكتة خاصة في النفس، وهي أنها باعتبار جامعيتها وماديتها وتجردها تجتمع فيها أكثر من خصوصية تندرج بها النفس تحت أكثر من قسم واحد، فقد تكون فاعلا بالطبع، وقد تكون فاعلا بالقصد، وقد تكون فاعلا بالتجلي، وقد تكون فاعلا بالرضا، وقد تكون فاعلا بالعناية وأمثال ذلك. فليس الغرض هنا أن أمر النفس مردد بين هذه الأقسام، بل الغرض هنا أن النفس تجمع أكثر من قسم. فمثلا النفس في المقام قد تفعل فعلا، النفس فيما نحن فيه قد تفعل فعلا بشعور وقد تفعل فعلا لا بشعور. أما الفعل بالشعور فهو واضح كالحركات الأينية والوضعية والنقلة وأمثال ذلك من الأفعال، التكلم فعل، القيام فعل، الانتقال من مكان إلى مكان فعل، وهكذا. وقد تفعل فعلا مجردا وقد تفعل فعلا ماديا، فقد تركب الصور العقلية المجردة وقد تلمس الأشياء وتتحرك، والثاني فعل مادي والأول فعل مجرد مثلا. حركة، لا مو حركة، يعني تسميتها بالحركة من باب المسامحة، لكن فعل على كل حال، فعل عقلي. نعم، فعل عقلي، قل فعل عقلي حتى يعني يصدق على الإيجاد، ما يخالف، فعل عقلي. ولذلك يكون مندرجا نحن كلامنا في الفعل لا في الحركة فقط. لا، ليس المقصود بالعقل المخ، هناك إفرازات في المخ تكون من الشروط المعدة لقدرة النفس على إيجاد الفعل العقلي، وهو التصور والإدراك والتفكير. فالفعل العقلي الذي نتكلم عنه غير الإفراز المادي للمخ، ذاك من باب يعني مثلا يعني فعل قوة القوة الغاضية والنامية وأمثال ذلك، في الواقع هذا فعل مادي، كلامنا في فعل العقل ليس في فعل المخ.
بالنسبة للفرق حول امتياز أن النفس تندرج تحت أقسام متعددة لحظات،
امتياز هذه المسألة امتياز النفس، نعم
المسألة السابقة،
نعم
لعن بلحظة وذكرت مهم المهور يعني التحقيق، أيضا الفاعل مثل واجب يندرج
ممكن صحيح صحيح، بس الغرض هناك معقود لمباحثة للمباحثة مع من قال إن الواجب إما كذا وإما كذا، يعني أصل المسألة هناك معقود لبيان نحو فعالية الفاعل. أي نعم نعم. قالوا النفس ينطبق عليها أكثر من قسم، فمثلا النفس فاعل بالرضا، بيان ذلك. طبعا فاعل بالرضا على حسب يعني ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق، وهي أيضا فاعل بالتجلي على مسلك صدر المتألهين. بيان ذلك أن النفس تعقل الأشياء الخارجة عن وجودها وتتصورها ببركة الصور التي تحصل عليها النفس، وتتحد تلك الصور مع الأشياء الخارجية ماهية. فعلم النفس بالأمور الخارجة بواسطة الصور من العلم الحصولي. وأما علم النفس بهذه الصور فهل هو بواسطة صور أخرى؟ يستحيل أن يكون كذلك، لأن لا يلزم التسلسل. فإذا هي تعلم بالصورة بنفس الصورة، بمعنى أن علمي بك بواسطة علمي بصورتك بالوجود الذهني، لكن علمي بوجودك الذهني حضوري، نفس المعلوم يكون موجودا عند العالم. هذا يعني أن العلم، علم النفس بهذه الصورة ليس مسبوقا بعلم آخر بصورة مثلها. إذا لم يكن مسبوقا بعلم آخر بصورة مثلها، إذن قبل وجود هذه الصورة، أي في المرتبة التي تسبق وجود هذه الصورة، هل توجد صورة معلومة حتى يكون العلم بتلك الصورة علما بهذه الصورة؟ لا. إذن علم النفس بهذه الصورة يتوقف عند وجود هذه الصورة. صاحب حكمة الإشراق قال مقتضى ذلك أن تكون النفس قبل وجود الصورة غير عالمة بالصورة، لذلك تكون النفس بالنسبة إلى هذه الصورة فاعلا بالرضا. لماذا؟ لأن صدور الصورة عن النفس بالعلم والشعور، وهي تعلم بالفعل مع الفعل، وليس لها علم تفصيلي بالصورة قبل الصورة. أما صدر المتألهين فإنه يقول أن النفس عالمة بالصورة قبل الصورة، لكن بما أنها في نفسها مشتملة على كمالات الصورة، لأنها بسيطة وبسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، إذن هي تعلم بالصورة قبل الصورة علما تفصيليا، وفعلها بعلم وشعور فتكون فاعلا بالتجلي. إذن النفس عند صدر المتألهين فاعل بالتجلي بالنسبة إلى هذه الصورة، وعند صاحب حكمة الإشراق فاعل بالرضا. عند صاحب حكمة الإشراق تكون فاعلا بالرضا، هذا بالنسبة إلى الصورة. أما بالنسبة إلى ذي الصورة مثل المهندس الذي يريد أن يصنع كرسيا، فإنه بالنسبة إلى الكرسي الخارجي فاعل بالعناية، وأما بالنسبة إلى صورة الكرسي في الذهن فاعل بالرضا أو بالتجلي. هذه حال النفس بالنسبة إلى هذه الصور. نقرأ هذا المقدار. لا ما يلزم من كلامنا هذا، يأتي ما ستشير إليه إن شاء الله في موضع آخر. يعني الذي ذكرناه الآن أن النفس بالنسبة إلى هذه الصورة على رأي صاحب حكمة الإشراق لا علم لها تفصيليا بها قبلها. يرحمكم الله، لا يوجد للنفس علم تفصيلي بالصورة المخزونة فيها قبلها، هذا على رأي صاحب حكمة الإشراق، فتكون بالنسبة إلى هذه الصورة، لأن الصورة فعل من أفعال النفس موجودة بالنفس، لا تكون إلا فاعلا بالرضا. بلى، النفس باعتبار أنها علة، علمها بذاتها علم إجمالي بالمعلوم بس، فتكون فاعلا بالرضا. صدر المتألهين يقول لا، النفس لأنها بسيطة تكون مشتملة على كمالات معلولاتها، فعلمها بذاتها إجمالا علم تفصيلي بمعلولاتها. قال غرر في أن اللائق بجنابه تعالى أي أقسام الفاعل. قال في الأول، أول يطلق هنا على المبدأ لا على الصادر الأول، تقدست أسماؤه. السادس من أقسام الفاعل، أي الفاعل بالعناية عند التعديل بالتجلي، عند التعديل وهو الفاعل بالتجلي ذو رواية من الصوفية أو ذو سقاية للعقل بماء حياة المعرفة، يريد أن يشير إلى أنه هو الصواب. قال في القاموس يعني يريد أن يبين وجه تفسيره للرواية بالسقاية من ماء العقل. قال: روى الحديث يروي رواية وترواة بمعنى، وهو رواية راوية للمبالغة والحبل، فتله فارتوى، وعلى أهله ولهم أتاهم بالماء، وعلى الراحل يعني ارتوى فتله على أهله ولهم أتاهم بالماء. تقول روى على أهله يعني أتاهم بالماء، أو روى لأهله أي أتاهم بالماء، وعلى الراحل روى على الراحل شده على البعير، روى الحبل على الراحل شده على البعير لئلا يسقط، والقوم وعلى القوم استقاله، روى على القوم استقاله، انتهى. هذا يريد أن يقول أن الرواية مرة تكون بمعنى السقاية، مرة تكون بمعنى النقل. والظاهر من كلامه أن الرواية مصدر مشترك بين الكل، وهو أي الأول تعالى لدى المشاء فاعل بالعناية، لأنهم قائلون بالعلم السابق على الإيجاد المنشأ له. المنشأ صفة للإيجاد، له علم يسبق الإيجاد المنشأ. ما هو علمه التفصيلي؟ طبعا قال: وهو الصور المرتسمة التي هي على رأيهم عوارض الذات المقدسة، ولكنه تعالى عندهم أي عند المشاء لصور علمية عوارض، عوارض يعني الألف للإطلاق، فاعل بالرضا. لاحظ، المشاؤون قالوا أن علم الواجب بالأشياء بمناط تلك الصور، أي أنه يعلم الأشياء الصادرة عنه علما تفصيليا سابقا على وجود الأشياء، وحيث أن العلم من الأمور ذات الإضافة التي لا يعقل أن توجد بلا مضاف، فإن متعلق هذا العلم ما هو؟ صور الأشياء السابقة، يعبر عنها بالصور المرتسمة. فمرة نتكلم عن فاعلية الواجب بالنسبة إلى الأشياء الخارجية، نقول هو فاعل بالعناية. مرة نتكلم عن هذه الصور، خب هذه الصور ممكنة ولا واجبة؟ ممكنة ولا واجبة؟ إن قلنا، طبعا هذا من الإشكالات اللي وردت على المشائين، قالوا أن هذه الصور قديمة أو حادثة. إن قلتم قديمة يلزم تعدد القديم، إن قلتم حادثة قلنا يعلم بها قبل صدورها أو لا، إن لم يكن عالما بها فإذا لا حاجة بنا إليها من أول الآن، وإن كان عالما بها ننقل الكلام إلى صورها فيلزم التسلسل أو ينتهي الكلام إلى مدعانا. فردوا عليهم المشاؤون، ردوا على هؤلاء بأنها قديمة، قولكم يلزم تعدد القديم، قلنا لا إشكال في تعدد القديم، إذ المستحيل تعدد الواجب، وأما تعدد القديم فلا بأس به، إذ مناط الحاجة إلى العلة الإمكان لا الحدوث، وكما يمكن أن يكون المحتاج حادثا يمكن أن يكون قديما، لأن القديم يمكن أن يكون ممكنا. فإذا هذه الصور قديمة، وبإذن هؤلاء يقولون أنها قديمة ممكنة، والممكن محتاج والمحتاج معلول، إذن الواجب يعلم بها قبل صدورها أو لا يعلم بها قبل صدورها. قلنا يعني هذا نيابة عنهم، نقول لا، هو لا يعلم بها تفصيلا قبل الصدور، هو لا يعلم بها تفصيلا قبل الصدور، لأنها مناط العلم التفصيلي لئلا يلزم التسلسل. إذن هذه الصور بالنسبة إلى الواجب فعل صادرة بعلم، وكيف لا تكون صادرة بعلم وهو يعلمها بنفس صدورها وتصدر عنه بعلمه، فتكون جهة معلومية تلك الصور وجهة صدورها واحدة، إذن هو يعلمها وهي صادرة وتصدر وهي معلومة، إذن هو يعلم بها حال فعلها وحال صدورها، لكن قبل صدورها ليس عالما بها، إذن يكون الواجب بالنسبة إلى هذه الصور فاعلا بالرضا لا بالعناية، لأن الفاعل بالعناية يسبق علمه فعله، وهذه الصور لا يسبقها شيء. إذن هذه الصور صادرة من دون علم تفصيلي سابق. فإذا هو بالنسبة إلى الصور فاعل بالرضا، وبالنسبة إلى الأشياء الخارجية فاعل بالعناية. هذا معنى هذه العبارة التي ستأتي، أي عندهم لصور فاعل بالرضا، لأن العلم بذلك الفعل أعني الصور عينه، العلم عين الفعل وليس قبله. وعند الإشراق لكل، أي أن الإشراقي ذهب إلى أن الواجب فاعل بالرضا لكل من الموجود الخارجي ولصورته المرتسمة. طبعا الإشراقيون لا يقولون بالصور المرتسمة، بل هم يقولون بوجود العقول المتكافئة أو أرباب الأنواع والعقول المجردة العرضية. فهؤلاء يقولون أن الواجب لا يسبق معلولاته إلا علمه التفصيلي بذاته، الذي هو علم إجمالي بمعلولاته. نعم هو يعلم بالأشياء بعين وجود الأشياء، فإذا يكون فاعلا بالرضا بالنسبة إلى الكل. كل ما يستند إلى الواجب بنحو المعلولية فهو مفعول بالرضا لا بالعناية بالنسبة إلى الواجب، أي لكل فعل من الموجودات الخارجية، إذ الكل عنده هذه. شوفوا لاحظوا العبارة ذي حتى ما يضيع عليكم المطلب. ما المقصود لكل بلكل بقوله لكل؟ قال لكل من الموجودات الخارجية، كل الموجودات الخارجية. طيب ربما يسبق إلى الذهن أن المقصود بالكل الكل من الموجود الخارجي والصور المرتسمة، فلماذا فسرته بالموجودات الخارجية فقط؟ قال لأن الإشراقي ينفي وجود الصور المرتسمة، يقول لا وجود في الخارج إلا للموجود الخارجي، إذ الموجودات الخارجية عنده هذه. يقول إذ الكل عنده، إذ الكل كل الموجودات الخارجية شنو؟ قال الموجودات الخارجية، الكل عنده هي نفس الموجودات الخارجية لا ما يشملها والصور المرتسمة. ليش؟ لأن الصور المرتسمة لا وجود لها عنده. فإذا إذا أطلق الكل فمراده الموجودات الخارجية، أو هذا تفسير، أو لكل منها ومن الصور العلمية القائمة بذواتها، أعني المثل النورية أي أرباب الأنواع. كأن بعضهم حمل، طبعا بعضهم فعلا مثل الفارابي، الفارابي وفق بين الصور المرتسمة التي ذهب إليها أرسطو وبين العقول الأفلاطونية بحمل الصور المرتسمة على العقول الأفلاطونية والعقول الأفلاطونية على الصور المرتسمة، فلم يجد بينهما فرقا. هذا من باب التوفيق، فحمل السبزواري الكل على ما يشمل الصور المرتسمة باعتبار أنها موجودات خارجية. لكن على كل حال المعنى صحيح. ليش؟ لأنه حتى لو سلمنا بأن الصور المرتسمة موجودة، خب هي معلولة ولها وجود خارجي في نفسها. فمثلا نحن كما قلنا في بعض الدروس السابقة نقسم الموجود إلى ذهنيا وخارجي، لكن الوجود الذهني وجود أو ليس بوجود؟ إذا كان وجودا إذن هو خارجي، نعم هو ذهني بالقياس إلى الموجود الثاني، لكن هو في نفسه شنو؟ خارجي عيني. كذلك الصور المرتسمة هي بالنسبة إلى الخارج صور، أما بالنسبة إلى نفسها ليست صور، هي موجود حقيقي. وكونها عوارض حينئذ، طيب ليش تقول صور عوارضة؟ إذا كانت مثل نورية وجواهر قائمة بالذات لا تكون عوارض. يقول هذا من باب المشاكلة أو من باب اندكاك النياتها في النية الواجب، مشاكلة لقول خصمهم، أو تسمية باسم لازمها الانتزاعي، أي باعتبار أنها علم تكون عارض، وإلا هي معلوم وباعتبار أنها معلوم تكون ذاتا. أعني العلم المصدري، فاعل بالرضا، هذا متعلق بالظرفين على تنازع. وعند الإشراق لكل بالرضا، يعني فاعل عند الإشراق لكل الموجودات الخارجية والصور المرتسمة بالرضا. ومتكلم قال ومتكلم كالمعتزلي بداع، متعلق بكلمة قال، بداع زيد قد قال. المعتزلي قال أن الواجب فاعل بالداع الزائد لفعل الله قصد قد قصد، حيث إنه أي الفعل معلل بالأغراض، أي الله سبحانه وتعالى معلل، الفعل فعل الله معلل بالأغراض الزائدة على رأيه قصدا قد قصد، أي هو تعالى، هو تعالى عنده فاعل بالقصد. في مقابل الأشاعرة الذين قالوا إن الله له علم تفصيلي بالفعل، طبعا هذا ظاهر كلماتهم أنه يعلم بالفعل قبل الفعل قبل صدور الفعل، وكيف لا، والعلم عندهم من الصفات القديمة، إذن هو عندهم علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل، وقد فعل الفعل لا لقصد زائد. لكن المشكلة أنه إذا أثبتوا العلم التفصيلي ونفوا القصد الزائد، فالله عندهم فاعل بالعناية، وهم لا يدركون هذا المعنى أصلا، لأنهم يقولون أن العلم زائد، وأن الواجب قد فعل هذا الفعل لا لغرضين، المشاؤون يقولون لا، الفاعل فعل الواجب لغرضين ولا يلزم الإشكال. فبينهم وبين المشائين اختلاف في القصد، أنه موجود أو ليس بموجود. قال وبالرضا أو بالتجلي إذ فطر يستعمل النفس القوى تنشي الصور، وبتوهم لسقطة على جذع عناية سقوط فعلا سيأتي. وبالرضا أو بالتجلي، أي أن النفس فاعل بالرضا أو بالتجلي. قال غرر في أن جميع أصناف الفاعل الثمانية متحققة في النفس الإنسانية. وبالرضا أو بالتجلي إذ توقيتية، فطر عندما فطر، أو فطر، إما مبني للفاعل تقرأ فطر، أو للمفعول يستعمل النفس، إذا كانت فاعل، إذا كان على صيغة اسم، على صيغة الفعل المبني للمعلوم، فما هو مفعوله؟ هذا ما سيأتي. يستعمل النفس هنا هذا المتعلق للفعلين، للفعل على التقديرين، هذا متعلق بالفعلين على التنازع. النفس متعلق، النفس متعلق ليستعمل، بيستعمل، ومتعلق بفطر أو فطر، تقرأ هكذا: إذ فطر النفس القوى أو يستعمل النفس القوى، على التنازع. التنازع هو ورود فعلين على فاعل واحد. وبالرضا أو بالتجلي، إذ فطر النفس القوى، بمعنى أنها تكون فاعلا بالرضا أو بالتجلي بالنسبة إلى تلك القوى، ويستعمل النفس القوى بالرضا أو بالتجلي. وأول المفعول تقول فطرت النفس تستعمل النفس، بحيث تكون فاعلا لفعل ونائب فاعل لفعل آخر. وكذا القوى على أحد الوجهين، طبعا على وجه قراءة فطر للمعلوم، إذ فطر النفس القوى تكون مفعولا لفطر، هذا على أحد الوجهين، لذلك أي على البناء للفاعل فيكون مفعولا لهما، القوى تكون مفعولا لفطر ومفعولا ليستعملوا. وطبعا بعضهم قال حتى لو بنينا على المفعول به، على المفعول الفعل، يمكن أن يقال إن القوى متعلقة بالفعلين. تنشئ النفس الصور الجزئية العلمية، قال أما كون النفس فاعلا بالرضا وبالنسبة إلى الصور فظاهر. كيف تكون النفس فاعلا بالرضا بالنسبة إلى الصور؟ قال ظاهر، لأن علم النفس بالخارج بواسطة الصور، وأما علم النفس بالصور فبنفسها لا بعلم جديد سابق عليها. إذن تكون عالمة بالصورة بنفس الصورة، وحد الفاعل بالرضا ينطبق عليها بالنسبة إلى هذه الصورة، إذ الفاعل بالرضا ليس إلا من لا يكون له علم تفصيلي بفعله قبل فعله المعلوم له. هو حال الفعل عالم، لكن ليس له علم تفصيلي قبل الفعل. هذا حال النفس مع الصور. قال وبالنسبة إلى القوى، فلأن علم النفس بهذا مطلب لم نبينه يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.